هو بنفسه ساكن بالتحريف نحو المقدمة. عليكم السلام ورحمة الله. إذ المكلف لا يمكنه أن يتحرك نحو الحج إلا إذا تحرك نحو السفر، ومن دون ذلك، من دون التحرك للسفر، لا يمكن التحرك للحج. وما دام التحرك نحو الحج كافيا للتحرك نحو السفر، الأمر الغيري للسفر، أمر الغيري لغيره للسفر، إذا التحرك يكون تحريف، أن تحريف للمتحرك. حسين إذا أمر النفس بالحد كان كافي للتحرك نحو الحد، وإن لم يحرك هذا الأمر بالحد، أمر النفس، وإن لم يحرك المكلف نحو الحج الأمر الغيري أيضا لا يمكن متحرك، أيضا لا يمكن أن يكون محركا، لأن محركي نحو السفر شرع التحرك نحو الحج وليس في عرضها. حتى يقال من الممكن الإنسان لا يتحرك عن أمر واحد، يتحرك عنه
بس إنه واحد يقوم بالله بس الأمر
أحسنته. هاي التقوية وين تصير؟ في الأوامر العرضية معقول، طيب، لأنه هذا معقول. أما في مثل أمر الغير الذي متكرر لا معنى للتقوية. والخلاصة أكرر من الأول، خلاصة الاستدراك في الدرس السابق هذا صح، إنما ذكره الأعلى من عدم إمكان الأمر الغير المولوي بالمقدمة. تام في باب المقدمة تام، وإن كان باب المنافقة في غير باب المقدمة. والوجه في تمامية في باب المقدمة هذا أن الأمر النفسي بالحج إن حرك المكلف نحو الحج فبنفسه يكون محركا نحو السفر، لا يمكن يتحرك نحو الحج إلا بالتحرك نحو السفر، ومع كونه كافيا للتحرك للتحريك نحو السفر يكون الأمر الغيري المولوي بداع التحريك نحو السفر طريق تحريك تحريك المتحرك. فإذا كان الأمر النفسي بالحج غير كافي للتحريك نحو الحج فلا يمكن التحرك ماذا نحو السفر، أمر غيري بداع التحرك نحو السفر غير ممكن، لأن المحركية نحو السفر فرع التحرك نحو الحج. فإذا فرض على أن هذا المكلف لا يتحرك نحو الحج فلا يمكن أن يتحرك ماذا نحو السفر. هذا استدراك ناصر. لما هو لما حركه نحو الحج حتما سوف يحركه نحو السفر، يعني ماذا أمر ثاني متأكيد. والتقوية وين تتصور؟ فيما إذا فرض على أنه عادة الإنسان التقوية وين تصير؟ إذا أوامر مين موجودة مخالفة كل واحد تستدعي القبول، هذا الثاني. لا يوجد أمران إنسان يعني قد يستعد على أنه يتحمل ماذا عطى واحد ولكن ما يتحمل ماذا تكرر العطى، هذا يصير. أما إذا فرض مخالفة الأمر الغيري ليس عليه ضرب العطى، وعلى هذا الأساس ما يسدد، ما له معنى يسدد في المحرك. هذا استدراك لما سبق، ونرجع إلى محل بحثنا. كان محل بحثنا في استعراض الأقوال في سعة دائرة الملازمة وضيقها. قلنا الأقوال أربعة. قول الأول لصاحب المعالم الذي كان يقول ماذا؟ إن وجوب المقدمة مشروط بإرادة بالمقدمة، وقد ناقشنا. القول الثاني الآن أريد أعرف له، درسنا من الآن للشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وهو أن المقدمة الواجبة هي خصوص المقدمة التي أصيد بها التوصل لذي المقدمة. الفرق بين هذا القول، قد يخفى، أبدل العبارة، وقد يخفى الفرق بين هذا القول وبين القول الأول لصاحب المعالم، باعتبار أن من قصد التوصل مقدمة إلى بالمقدمة، فمعناه أنه أراد المقدمة، أراد المقدمة، قصد التوصل دائما هو لا ينفك عن من؟ عن إرادة ذي المقدمة. ومعه فما الفارق بين القولين؟ يمكن بيان فارق. أول، على القول الأول إذا لم يرد المكلف فعل ذي المقدمة لا وجوب ذي المقدمة، فإرادة ذي المقدمة يكون شرطا لأصل الوجوب، لوجوب المقدمة. وهذا بخلافه على القول الثاني، إن المكلف إذا لم يرد المقدمة لم ينتفي وجوب المقدمة، بل هو باقي. غاية الأمر ما يأتي به، المقدمة التي يأتي بها لا تكون مصداقا للمقدمة الواجبة، التوصل يكون شرطا تحقق الواجب كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه من دونه، من دون الوضوء يكون وجوب الصلاة ثابتة، ولكن ما يأتي به المكلف من صلاة لا يكون مصداقا. الخلاصة، الفارق الأول أنه على رأي صاحب المعالم إرادة المقدمة شرط الوجوب، بينما على رأي الشيخ الأنصاري قصد التوصل شرط علما للواجب لا للوجوب. هذا الفارق الأول. والفارق الثاني هو أن المكلف إذا كان مريدا للحج لذي المقدمة، من قصدي افترض السنة أحج إن شاء الله تعالى، شوف أديب موجود، حضرت الفطاقة، حضرت كلمة، سافرت إلى مكة أيضا، ولكن لا بقصد الحج، إنما ذهبت بقصد مثلا شارك. وحينما وصلنا إلى مكة رأينا أن الوقت المتبقى ماذا؟ بسيط، فلا داعي للرجوع إلى الوطن والعودة من جديد، فبقينا هنا في مصر إلى أن يحل الوقت. هذا السفر لم يقصد به التوصل للحج، لا يكون مصداقا علما للمقدم الواجب على رأسه، إنما على رأي صاحب المعاني، حيث أن المكلف مريد للحج، هذه المقدمة تكون واجبة فطرت الوجود. الأمر ما قصد ما مهم، صاحب المعالم ما مشترط في المقدمة الواجبة قصد التوصل به، وإنما شرط إرادة الأمر بها لم، وبهذا تتضح المناقشة فيما ذكره السيد الخوئي، فإنه دام ظله لا يوجد سعر إلا الأول. ولحل غير تفترة هاي السهل داخل لا يوجد إلا الفارق الأول، الفارق آخر ما موجود، إرادة فعل المقدمة وهي قلت توصل واحد، ولكن بما ذكرنا اتضح وجود الفارق فرق. هذا مطلب غير مهم، إنما المهم توجيه هذا القول الثاني، توجيه ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. أحسن ما يمكن به توجيهه ما ذكره الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراسة، التعرف الحقيقة لهذا التوجيه وإن كان غير مهم، لكن لاجتماده على بعض المسائل نتعرض له بغرض الاطلاع على النكات المشتملة التي يشتمل عليها، وإلا في نفسه غير مهم، هو التعرض له توجيه على أي حال. حاصل ما ذكره الشيخ الأصفهاني مرتب من مقدمتين، المقدمة الأولى فأنه عندنا حيثية تعليلية وحيثية تقليدية، المراد حيثية تعليلية علة بينما المراد من الحيثية التقييدية مصب الحكم ومركزه، حينما نقول ضرب اليتيم حسن أنه تأديب، كان التأديب حيثية ماذا؟ تعليلية، إنما ضرب اليتيم يكون الذي هو مصب الحكم يكون حيثية تعليلية تقييدية. في الأحكام العقلية ترجع الحيثيات التعليلية إلى الحيثيات التقييدية. الفائدة النكتة الذي أنا لأجلها في الحقيقة تعرضت لهذا المطلب هي هذه، كل علة للحكم العقلي تكون مصبا لنفس الحكم، خلافه في الأحكام الشرعية. إن علة فإن العلة لا تكون مصبا
بالحكم، يعني استفراغ استفراغ حيثية تعليلية في الأحكام الشرعية لا تكون حيثيات تقليلية.
أما أنه في الأحكام العقلية تكون الحيثية التعليلية بنفسها تقييدية، لأن حينما نقول ضرب اليتيم حسن عقلا، عقلا هذا حكم عقلي لأنه تأديب، كان الحكم، وما هو الحكم هنا؟ حكم العقلي حكم منصبا في الحقيقة على مطلق التأديب، فلا خصوصية لضرب اليتيم إلا أنه مصداق من مصاديق التأديب. كأنه قيل أحسن عقلا التأديب من مصاديقه ضرب اليتيم.
هذا وين في الأحكام العقلية ومن باب تكرار وكذا. فالمثال الثاني أكثر حتى الفكرة شوية تتجلى أكثر، ولا تفكير خصوصية ما في هذا المثال الثاني.
وحينما يقال تقييد الحكم بالعلم مستحيل للدوري، للدوري تقييد الحكم مستحيل للدوري، كان الحكم العقلي، ما هو الحكم العقلي؟ ماذا؟ استحالة. كان الحكم العقلي بالاستحالة منصبا علينا
على الدور، على العلة وهي الدور، يعني حكم العقل باستحالة الدور مطلقا، ومن مصادقه تقييد الحكم بالعقل. هكذا في أمثلة أخرى،
فكل علة في الأحكام العقلية بنفسها تكون مصدر للحكم.
هاي وين في الأحكام العقلية. وأما في الأحكام الشرعية كقولنا
يجب شرعا الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر،
لا يرجع فلا يكون الوجوب الشرعي
منصبا دائما على العلة وهي انتهاء عن الفحشاء، وإنما يبقى منصبا يبقى الانتهاء عن الفحشاء
والوجه في ذلك أنه يمكن أن يقال أن الوجوب الشرعي منصب على مطلق فعل النهي عن الفحشاء، لا خصوصية للصلاة إلا الانتهاء عنها إلا أنها مطلقة.
فكما كنا نقول في الأحكام العقلية نقول هنا أيضا الفارغ،
الوجه في ذلك الشرع، مع انه يمكن ان يقال هكذا، فانه لو كان الوجوب الشرعي منصبا على الفعل الناهي ف
فلازمه دم لزوم قصد الصلاتية، عنوان الصلاتية دم لزوم قصد عنوان الصلاتية. عنوان الصلاة ما قلت إذا كان مطب الوجوه هو الفعل الناهي فلا أقصد، لا يلزم أن أقصد عنوان الصلاتية، بل أقصد انتهى عن تحته فقيه النصي لذلك. عنوان الصلاتية هو ماذا؟ عنوان الصلاتية عنوان الصوم عنوان الصوم. هل عناوين هي ماذا إلى مدخليتها؟ ولا يكفي فقط ماذا؟ عناوين الحلم فيكشف عن ماذا ترنا مضافا إلى أن حلل الأحكام أشبه بالحكم وليست عللا حقيقية. بعد أكثر يعني علة الحكم ماذا؟ علة الحكم هي شيء آخر، إرادة الله من الحجة، وهذه في الحقيقة ليست هي العلة وإنما كاتب عن العلة معرف ماذا عنها. فإذا كانت أشبه بالحكم فلا تكون مصدر للحكم. ما الذي يمكن أن يكون مصدرا هو علة دون الحكم. إذا اتضح هذا اتضح هذا المطلب هو ماذا الذي خلاصته ماذا؟ أنه في الأحكام العقلية علة تكون مطلب للفقه، التعليلية تكون حكاية تقييدية، بخلافه في الأحكام الشرعية نقول بعدنا في المقدمة الأولى نقول إن وجوب المقدمة حكم عقلي، العقل يحكم بوجوب المقدمة لأجل عنوان المقدمة انطباق عنوان المقدمة عليه، لا لذاتها بل لانطباق عنوان المقدمة. فالسفر واجب لأنه مقدمة وفقا لما ذكرناه يلزم أن يكون الوجوب الشرعي منصبا دائما على العلة وهي عنوان المقدمين، فيكون الواجب عنوان المقدمين لا ذات المقدمين، عنوان المقدمين، لأن العلل في الأحكام العقلية هي مصبات الأحكام العقلية، فعنوان المقدمين يكون هو المصب. هذا كله في المقدمة الأولى الذي ذكرها الشيخ الأصفهاني، مقدمة جدا صغيرة حتى نخرج بالنتيجة. المقدمة الثانية هي أن مصداق الواجب لا يكون إلا الفعل الذي قصد عنوان الواجب، للتكليف لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري. الفعل الاختياري هو الفعل الذي ما الذي لم يقصد فهو ليس اختياريا فلا يكون مصداقا. وإن كان قد يجزي عن الواجب كان من بعض المصداق في مقامنا نقول أي راح أخرج بالنتيجة الآن بعد راح أخرج بالنتيجة هذا كأنما المقدمة انتهت هاي النتيجة أرجعك في نصها الآن. حيث الوجوب العقلي منصب لاما لمصطفى المقدمة الأولى لعنوان المقدمة فلا بد من قصد عنوانه، إذ من دون ذلك من دون قصد عنوان المقدمة لا يكون الفعل اختياريا ولا يكون مصداقا للواجب. مصداق الواجب إذن ينحصر.
هاي المهم هذا دينا
السفر الذي قصد به عنوان المقدمة
من الواضح. هاي النتيجة القميمة تطينا المطلوب. إن قصد المقدمية بالسفر يلازم قصد التوصل به إلى الحق، لأن ما يمكن الإنسان التوصل به إلى الحق، إذ ما يمكن للإنسان للمكلف أن يأتي بالسفر بقصد أنه مقدمة من دون أن يقصد به التوصل إلى الحاج. أم التحيص بالطمئة يقصد أنه مقدم مقدمية للحاج، لكن ما يقصد بالتوصل الحاج ما يقصد مستحيل يسأل. فإذن إذا كان هذا خلصنا ترى المطلب، فنصداق الواجب هو الفعل هو السفر الذي قصد به المقدمية، وبالتالي يلازم أن يكون مصداق الواجب هو الفعل الذي قصد به التوصل للحاج، وبهذا يثبت المطلوب. لأن احنا مطلوبنا نريد نثبت على أن الواجب هو السفر الذي قصد به التوصل للحاج، مصداق الواجب هذا ما صاده قد عليكم السلام ورحمة الله قدس سره. كيفما كان مطلب يشتمل على نكات لا بأس أن تتأملوا فيه إن شاء الله، واحد يشوف على أنه إذا أكو خلل فني الخلل الفني أين في كلام إن شاء الله احنا باتر من بين، لكن لعله أنت بتفسيرك تصل ماذا إلى أمور أخرى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على